الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم الملوك في أحداث سنة 23 و200: وفي هذه السنة حبس المعتصم العباس بن المأمون وأمر بلعنه. ذكر الخبر عن سبب فعله ذلك: ذكر أن السبب كان في ذلك أن عجيفة بن عنبسة حين وجهه المعتصم إلى بلاد الروم لما كان من أمر ملك الروم بزبطرة مع عمرو بن أربخة الفرغاني ومحمد كوتة، لم يطلق يد عجيف في النفقات كما أطلقت يد الأفشين، واستخسر المعتصم أمر عجيف وأفعاله، واستبان ذلك لعجيف، فوبخ عجيف العباس على ما تقدم من فعل عند وفاة المأمون حين بايع أبا إسحاق وعلى تفريطه فيما فعل، وشجعه على أن يتلافى ما كان منه، فقبل العباس ذلك ودس رجلا يقال له الحارث السمرقندي قرابة عبيد الله بن الوطاح، وكان العباس يأنس به، كان الحارث رجلا أديبا وعقل ومدارا، فصيره العباس رسوله وسفيره إلى القوات، فكان يدور في العسكر حتى تألف له جماعة من القوات وبايعوه، وبايعه منهم خواص، وسمى لكل رجل من قواد المعتصم رجلا من ثقات ممن بايعه وكل بذلك، وقال: إذا أمرنا بذلك فليثبت كل رجل منكم على ما ضمناه أن يقتله فضمنوا له ذلك. فكان يقول للرجل ممن بايعه: عليك يا فلان أن تقتل فلانا، فيقول: نعم. فوكل من بايعه من خاصة المعتصم بالمعتصم، ومن خاصة الأفشين بالأفشين، ومن خاصة أشناس بأشناس والأشناس، من دعه من الأطراف فضمنوا ذلك جميعا. فلما أرادوا أن يدخلوا دارهم يريدون أنقرة وعموده، ودخل الأفشين في الناحية ملاطية، وأشار عجيف على العباس أن يثب على المعتصم في الضرب وهو في قلة من الناس، وقد تقطعت عنه العساكر فيقتله ويرجع إلى بغداد. فكان الناس يفرحون بانصرافه من الغزو، فأبى العباس عليه، قال: لا أريد هذه الغزاة حتى دخلوا بلاد الروم وافتتحوا عمورية. فقال عجيف للعباس: يا نائم، كم تنام؟ قد فتحت عمورية والرجل ممكن، دس قوما ينتهبون هذا الخرصي، فإنه إذا بلغه ذلك ركب بسرعة فتأمر بقتل هناك. فأبى عليه العباس وقال: أنتظر حتى يصير إلى الدرب فيخلو كما خلى في البدءة، فهو أمكن منه ها هنا. وكان عجيف قد أمر من ينتهب المتاع، فانتهب بعض الخرصي في عسكر إتاق، فركب المعتصم وجاء ركضا، فسكن الناس، ولم يطلق العباس أحد من أولئك الرجال الذين كان وعدهم، فلم يحدثوا شيئا وكرهوا أن يفعلوا شيئا بغير أمره. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وكان عمرو الفرغاني وقد بلغه الخبر في ذلك اليوم، ولعمرو الفرغاني قرابة غلام أمرض في خاصة المعتصم، فجاء الغلام إلى ولد عمرو يشرب عندهم تلك في الليلة. يشرب عندهم تلك الليلة ولا عندي فيه منهم. فأخبره أن أمير المؤمنين راكب مستعجلا، وأنه كان يعدو بين يديه، وقال: إن أمير المؤمنين
يشرب عندهم في تلك الليلة،
في تلك أعتقد في تلك في يشرب عندهم في تلك الليلة. فأخبرهم أن أمير المؤمنين راكب مستعجلا، وأنه كان يعدو بين يديه، وقال: إن أمير المؤمنين قد غضب اليوم، فأمرني أن أسل سيفي، وقال: لا يستقبلك أحد إلا ضربته، لا يستقبلك أحد إلا ضربته. فسمع عمرو ذلك من الغلام، فأشفق عليه أن يصاب، فقال له: يا بني، أنت أحمق وأقل من الكينونة، أقل من الكينونة عند أمير المؤمنين، أقل من الكينونة عند أمير المؤمنين بالليل، والزم خيمتك، فإن سمعت صيحة مثل هذه الصيحة أو شغبا أو شيئا فلا تبرح من خيمتك، فإنك غلام غير لست تعرف بعد العساكر. فعرف الغلام وقال تعمر، وارتحل المعتصم من عمورية يريد الثغرة، ووجه الأفشين بن الأقطع في طريق المعتصم. الخلافة. فأمره أن يغير على موضع سماه له، وأن يوافيه في بعض الطريق. فمضى ابن الأقطع يتوجه المعتصم يريد الثغر، فسار حتى صار إلى موضع أقام فيه ليريح ويستريح وليسلك الناس من المضيق الذي بين أيديهم. وافى ابن الأقطع عسكر الأفشين بما أصاب من الغنائم، وكان عسكر المعتصم على حدة وعسكر الأفشين على حدة، بين كل عسكر قدر ميلين أو أكثر. واعتل أشيناس، فركب المعتصم صلاة الغداة يعوده، فجاءه إلى مضربه فعاد ولم يكن الأفشين لاحقه بعد. ثم خرج المعتصم منصرفا، فتلقاه الأفشين في الطريق، فقال له المعتصم: تريد أبا جعفر؟ وكان عمرو الفراني وأحمد بن الخليل عند منصرف المعتصم من عيادة أشيناس، توجه إلى ناحية عسكر أفشين لينظر ما جاء به ابن الأقطع من السبي، فاشتريا منه ما أعجبهما. فتوجه ناحية عسكر أفشين ولقيه من أفشين يريد أشيناس، فترجلا وسلما عليه، ونظر إليهما حاجب أشيناس من بعد. فدخل الأفشين إلى أشيناس ثم انصرف، وتوجه إلى عسكر الأفشين، فلم يكن السبي خرج بعد، فوقف ناحية ينتظران أن ينادى على السبي فيشتري منه. ودخل حاجب أشيناس على أشيناس، فقال: إن عمرو الفرغاني وأحمد بن الخليل تلقيا الأفشين وما يريدان عسكره. فترجلا وسلم عليه وتوجه إلى عسكره، فدعا أشيناس محمد بن سعيد السعدي، فقال له: ذهب إلى عسكر الأفشين، فانظر هل ترى هناك عمرو الفرغاني وأحمد بن الخليل، وانظر عندما نزل وأي شيء قصتهما. فجاء محمد بن سعيد فأصابهما واقفين على ظهور دوابهما، فقال: ما أوقفكما هاهنا؟ قال: وقفنا ننتظر سبي ابن الأقطع يخرج فنشتري بعضه. طيب فنشتري بعضه. فقال لهما محمد بن سعيد: وكلا وكيلا يشتري لكما. فقال: لا نحب أن نشتري إلا ما نراه. فرجع محمد فأخبر أشيناس بذلك، فقال لحاجبه: قل لهؤلاء الزموا عسكركم فهو خير لكم، يعني عمرا وابن الخليل، ولا تذهبوا ها هنا وها هنا. فذهب الحاجب إليهما فعلمهما فاعتما بالغيب. ما عندي، ما فيش نقطة. فاغتم ولا فاعتم؟ فاعتم لذلك، واتفق على أن يذهب إلى صاحب خبر العسكر فيستعفيه من أشيناس
فاغتم
بالغيب. معجبة، أحسن الله إليك. فاغتم لذلك، واتفق على أن يذهب إلى صاحب خبر العسكر فيستعفيه من أشيناس. فصار إلى صاحب الخبر فقال: نحن عبيد أمير المؤمنين، يضمنا إلى من شاء، فإن هذا الرجل يستخف بنا قد شتمنا وتوعدنا، ونحن نخاف أن يقدم علينا، فليضمنا أمير المؤمنين إلى من أحب. فأنهى صاحب الخبر ذلك إلى معتصم من يومه، واتفق الرحيل صلاة الغداة. وكان إذا ارتحل الناس صارت العساكر على حيالها، وسار أشيناس والأفشين وجميع القواد في عسكر أمير المؤمنين، وأكلوا خلفاءهم بالعساكر فيسيرون بها. وكان الأفشين على الميسرة وأشيناس على الميمنة. فلما ذهب أشيناس إلى المعتصم قال له: أحسن أدب عمرو الفرغاني، أحسن أدب عمرو الفرغاني وأحمد بن الخليل، فإنهما قد حمق أنفسهما. فجاء أشيناس راكضا إلى معسكره فسأل عن عمرو وابن الخليل، فأصاب عمرو، وكان ابن الخليل قد مضى في الميسرة وادي الروم. فجاءوه بعمرو الفرغاني وقالوا: هاتوا سياطا. فمكث طويلا مجردا ليس يؤتى بالسياط. فتقدم عمه إلى أشيناس فكلمه في عمرو، وكان عمه أعجميا وعمرو واقف، فقال: احملوه. فألبسوه قباء طاق، فحملوه على بغل في قبة وساروا به إلى العسكر. وجاء أحمد بن الخليل ويركض، فقال: احبسوا هذا معه. فأنزل عن دابتي وصير عديلة، ودفع إلى محمد بن سعيد السعدي يحفظهما، وكان يضرب لهما مضربا في فازة وحجرة وما إلى في فازة بأماكن، ولا في فازة وحجرة، ولا حجرة ومائدة، ويفرش لهما فرشا وطية، فروشا وطية، يفرش لهما فروشا. وحوض طيب ويفرش لهما فروشا وطية وحوضا من ماء وأثقال طيب وحوضا من ماء وأثقالهما 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 وغلمانهما في العسكر لم يحرك منها شيء، فلم يزال كذلك حتى صار إلى جبل الصفصاف. وكان أشناس على الساقد، وكان بوغ على ساقد عسكري معتصم، فلما صار بالصفصاف وسمع الولاء والفرغاني قرابة عمرو بحبس عمرو، ذكر الغلام للمعتصم ما دار بينه وبين عمرو من الكلام في تلك الليلة ما قال له عمرو: إذا رأيت شغبا فالزم خيمتك. فقال المعتصم لبغى: لا ترحل غدا حتى تجيء شيناس فتأخذ منه عمرو وتلحقني به. وكان هذا بالصفصاف، فوقف بغى بعلامه ينتظر شيناس، وجاء محمد بن سعيد ومعه عمرو وأحمد بن الخليل. فقال بغى لشيناس: أمرني أمير المؤمنين أن أوافيه بعمرو الساعة. فأنزل عمرو وجعل مع أحمد بن الخليل في القبة رجل يعادله، ومضى بغى بعمر إلى المعتصم، فأرسل أحمد بن الخليل غلاما من غلمانه إلى عمرو لينظر ما يصنع به. فرجع الغلام فأخبره أنه أدخل على أمير المؤمنين، فأكث ساعة ثم دفع إلى إتاخة. وكان أمير المؤمنين لما دخل سأله عن الكلام الذي قاله للغلام قرابته، فأنكر وقال: هذا الغلام كان سكران ولم يفهم ولم أقل شيئا مما ذكره. فأمر به فدفع إلى إتاخة. سار المعتصم حتى صار إلى باب مضايق البدندون، وقام أشيناس 3 أيام على مضيق البدندون ينتظر أن تتخلص عساكر أمير المؤمنين، لأنه كان على الساغر. فكتب أحمد بن الخليل إلى أشيناس رقعة يعلمه أن أمير المؤمنين عنده نصيحة. وأشيناس مقيم على مضيق البندنون الحفن بدندون، فبعث إليه أشيناس بأحمد بن الخصيب وأبي سعيد محمد بن يوسف يسألانه عن النصيحة، فذكر أنه لا يخبر بها إلا أمير المؤمنين. فرجع فأخبر أشيناس بذلك، فقال ارجع فاحلف له إني حلفت أو أني حلفت بحياة أمير المؤمنين إن هو لم يخبرني بهذه النصيحة أن أضربه بالسياط حتى يموت. فرجع فأخبر أحمد بن الخليل بذلك، فأخرج جميع من عنده، وباقي أحمد بن الخصيب وأبو سعيد، فأخبرهما بما ألقى إليه عمرو الفرغاني من أمر العباس، وشرح لهما جميع ما كان عنده، وأخبرهما بخبر الحارث السمرقندي. فانصرف إلى شناس فأخبره بذلك، فعث شناس في طلب الحدادين، فجاءوا بحدادين من الجندي الحدادين من الجندي فدفع حدادين فجاءوا بحدادين من الجند فدفع إليهما حديدا. فقال: عمل لي قيدا مثل قيد أحمد بن الخليل وعجل به الساعة. ففعل ذلك، ولما كان عنده حبسه. وكان حاجب أشناس يبيت عند أحمد بن الخليل مع محمد بن سعيد السعدي. فلما كانت تلك الليلة عند العتمة ذهب الحاجب إلى خيمة الحارث السمرقندي فأخرجه منها، وجاء به إلى أشناس فقيده، وأمر الحاجب أن يحمله إلى أمير المؤمنين، فحمله الحاجب إليه، واتفق رحيل وشناس الصلاة الغداة. فجاء شناس إلى موضع معسكره، فتلقاه الحارث معه رجل من قبل المعتصم عليه خلع، فقال له أشيناس: مه. فقال: القيد الذي كان في رجلي صار في رجل العباس. وسأل المعتصم الحارث حين صار إليه عن أمره، فأقر أنه كان صاحب خبر العباس، وأخبره جميع أمره وجميع من بايع على العباس من القواد. فأطلق المعتصم الحارث وخلع عليه، ولم يصدق على أولئك القواد لكثرتهم وكثرة من سمى منهم. وتحير المعتصم في أمر العباس بدا به حين خرج إلى الدرب، فأطلقه ومناه وأوهمه أنه قد صفح عنه وتغدى معه، وصرفه إلى مضربه، ثم دعاه بالليل فنادمه على النبيذ وسقاه حتى أسكره، واستحلفه أن لا يكتمه من أمره شيئا. فشرح له قصته وسمى له جميع من كان دب في أمره وكيف كان السبب في ذلك في كل واحد منهم. كتبه المعتصم وحفظه، ثم دعا الحارث السمرقندي بعد ذلك فسأله عن الأسباب، فقص عليه مثل ما قص عليه العباس، ثم أمر بعد ذلك بتقييد العباس، ثم قال للحارث: قد غضتك على أن تكذب، فأجد السبيل إلى سفك دمك فلم تفعل. قد ضربتك على أن تكذب فأجد السبيل إلى سفك دمك فلم تفعل فقد أفلت. فقال له: يا أمير المؤمنين، لست بصاحب كذب. ثم دفع العباس إلى الأفشين، ثم تتبع المعتصم أولئك القواد فأخذوا جميعا. فأمرني يحمل أحمد بن الخليل على بغل بإيكاف بله طين، ويطرح في الشمس إذا نزل، ويطعم في كل يوم رغيفا واحدا، وأخذ جيف بن عنبسة في من أخذ من القواد، فدفع من سائر القواد إلى إيتاخ، ودفع ابن الخليل إلى شناس. فكان عجيف وأصحابه يحملون في الطريق على بغال بأكف بلا وطاء، وأخذ الشاه بن سهل وهو الرأس بن الرأس من أهل قرية من خراسان يقال لها سجستان، فدعا به المعتصم والعباس بين يديه فقال له: يا ابن الزانية أحسنت إليك فلم تشكر. فقال له الشاه بن السهل فقال له الشاه بن السهل: ابن الزانية هذا الذي بين يديك، يعني العباس، لو تركني هذا كنت أنت الساعة لا تقدر أن تقعد في هذا المجلس وتقول لي ابن الفاعلة. فأمر به المعتصم فضربت عنقه وأول من قتل من القواد ومعه صحبه ودوفع وجيف إلى إيتاخ، فعلق عليه حديدا كثيرا وحمله على بغل في محمل بلا وطأ. وأما العباس فكان في يدي الأفشين. فلما نزل المعتصم منبج وكان العباس جائعا سأل الطعام فقدم إليه طعام كثير فأكل، فلما طلب الماء منع وأدرج في مسح فمات بمنبج، وصلى عليه بعض إخوته. وأما عمرو الفرغاني فإنه لما نزل المعتصم بنصيبنا في بستان دعا صاحب البستان فقال له: احفر بئرا في بئرا فقال لو احفر بئرا في موضع أو ما إليه بقدر قامة، فهذا صاحب البستان فحفرها. ثم دعا بعمرو والمعتصم جالس في البستان قد شرب أقداحا من نبيذ، فلم يكلمه المعتصم ولم يتكلم عمرو حتى مثل بين يديه، فقال: جردوه. فجرد وضرب بالسياط ضربة الأتراك والبئر تحفر حتى إذا فرغ من حفرها. قال صاحب البستان: قد حفرتها. فأمر المعتصم عند ذلك فضرب وجه عمرو وجسده بالخشب فلم يزل يضرب حتى سقط، ثم قال: جروه إلى البئر فاطرحوه فيها. فلم يتكلم عمرو ولم ينطق يومه ذلك حتى مات فطرح في البئر وطمت عليه. وأما عجيف بن عنبسة فلما صار بباعيناثا فوق بلد قليلا ولا فوق بلد اسم مكان، مات في المحل أحمل فطرح عند صاحب المسلحة في البلد، وأمر أن يدفن فيها. فجاء به إلى جانب حائط قريب فطرحه عليه فقبر هناك. وذكر عن علي بن حسن الريداني أنه قال: كان عجيف في يد محمد بن إبراهيم بن مصعب، فسأله المعتصم عنه فقال له: يا محمد لم يمت عجيف؟ قال: يا سيدي اليوم يموت. ثم أتى محمد مضربه فقال لي عجيف: يا أبا صالح أي شيء تشتهي؟ قال: أسفيد باج وحلوى فلوذج. فأمر أن يعمل له من كل طعام فأكل، وطلب الماء فمنع، فلم يزل يطلب ويسوق حتى مات فدفن بباعي اثناثا. قال: وأما التركي الذي كان ضمن العباس قتل أشيناس متى ما أمره العباس، وكان كريما على أشيناس ينادمه ولا يحجبه عنه في ليل ولا نهار، فإنه أمر بحبسه فحبسه أشيناس قبله في بيت فطين عليه الباب، وكان يلقي إليه في كل يوم رغيفا وكوز ماء. فأتاه ابنه في بعض أيامه فكلمه من وراء الحائط فقال له: يا بني لو كنت تقدر علي على سكين كنت أقدر أن أتخلص من موضعي هذا. فلم يزل ابنه يتلطف في ذلك حتى أوصل إليه سكينا فقاتل به نفسه. وأما السندي بن بخ أو بختاشة وأمر المعتصم أن يوهب لأبيه بختاشة، ولأن بختاشة لم يكن يتلطف بشيء من أمر العباس فقال المعتصم: لا يوجع هذا الشيخ بابنه، فأمر بتخلية سبيله. وأما أحمد بن الخليل فإنه دفعه أشيناس إلى محمد بن سعيد السعدي فحفر له بئرا في الجزيرة بسامرة، فسأل عنه المعتصم يوما من الأيام فقال لأشيناس: ما فعل أحمد بن الخليل؟ فقال له أشيناس: هو عند محمد بن سعيد السعدي قد حفر له بئرا وأطبق عليه وفتح له فيها قوة ليرمي إليه بالخبز والماء. فقال المعتصم: هذا أحسبه وقد سمن على هذه الحال. فأخبر أشيناس محمد بن سعيد بذلك، فأمر محمد بن سعيد أن يسقى الماء ويصب عليه في البئر حتى يموت ويمتلئ البئر، فلم يزل يصب عليه الماء والرمل ينشف الماء فلم يغرق ولم يمتلئ البئر. فأمر أشيناس بدفعه إلى غطريف الخجندي فدفع إليه فمكث عنده أياما ثم مات فدفن. وأما هرثمة بن النضر القتلي فكان وليا على المراغة، وكان في عداد من سماه العباس وأنه من أصحابه، فكتب في حمله في الحديد فتكلم فيه الأفشين واستوهبه من المعتصم فوهبه له، فكتب الأفشين كتابا إلى هرثمة بن النضر يعلمه أن أمير المؤمنين قد وهبه له وأنه قد ولاه البلد الذي يصل إليه الكتاب فيه، فورد به الدين عند العشاء مقيدة، فطرح في الخان وهو موثق في الحديد فوافاه الكتاب في جنح الليل، فأصبح هو والي الدين
وقتل باقي القوات ومن لم يحفظ اسمه من الأتراك والفراغنة وغيرهم قتلوا جميعا. ورد المعتصم سامرا سالما بأحسن حال فسمي العباس اللعين يومئذ. ودفع ولد سندس ودفع ولد سندس من ولد المأمون إلى إتاخ. ودفع ولد سندس من ولد المأمون إلى إتاخ فحبسوا في سرداب من داره ثم ماتوا بعد. وجرح في هذه السنة في شوال إسحاق بن إبراهيم، جرحه خادم له وحج بالناس فيها محمد بن داود. ثم دخلت سنة 24 و200، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. تفضل شيخ. في البيت. شيخ. فمما كان فيها من ذلك إظهار ما زيار ابن قارن ابن وندا هرمز بطبرستان الخلافة على المعتصم ومحاربته أهل السفح والأمصار من أهل السفح والأمصار منها. إظهار الخلاف ومحاربته ولا محاربته؟ ماشي.
ومحاربته
وما معطوف على إظهار. ذكر الخبر عن سبب إظهاره الخلاف على المعتصم وفعله ما فعل من الوطو بأهل السفح. ذكر أن السبب في ذلك كان أن ما زيار ابن قارن كان منافرا لآل طاهر لا يحمل إليهم الخراج، وكان المعتصم يكتب إليه أمره بحمله إلى عبد الله بن طاهر فيقول لا أحمله إليه ولكني أحمله إلى أمير المؤمنين. فكان المعتصم إذا حمل المازيار إليه الخراج يأمر إذا بلغ المال وهم ذان رجلا من قبله أن يستوفيه ويسلمه إلى صاحب عبد الله بن طاهر ليرده إلى خراسان. فكانت هذه حاله في السنين كلها. نافر آل طاهر حتى تفاقم الأمر بينهم. وكان الأفشين يسمع من المعتصم أحيانا كلاما يدل على أنه يريد عزل آل طاهر عن خراسان. فلما ظفر الأفشين ببابك ونزل من المعتصم المنزلة التي لم يتقدمه فيها أحد طامع في ولاية خراسان وبلغته نافرة ما زار آل طاهر، فرجا أن يكون ذلك سبب لعزل عبد الله بن طاهر. فدسل أفشين الكتب إلى المازيار يستميله بالدهقنة ويعلمه ما هو عليه من المودة له أنه قد وعد ولاية خراسان. فدعا ذلك المازيار إلى ترك حمل خراجه إلى عبد الله بن طاهر. وواتر عبد الله بن طاهر الكتب فيه للمعتصم وواتر عبد الله بن طاهر الكتب فيه للمعتصم حتى وحش المعتصم منه وأغضبه عليه. وحمل ذلك المازيار إلى أن وثب وخالفه ومنع الخراج وضبط جبال طبرستان وأطرافه. طيب. وكان ذلك مما يسر الأفشين ويطمئه في الولاية. فكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر يأمره بمحاربة ما زيار، وكتب الأفشين إلى المازيار يأمره بمحاربة عبد الله بن طاهر ويعلمه أنه يقوم له عند المعتصم بما يحب. وكاتبه المازيار أيضا، فلا يشك الأفشين أن المازيار سيواقف عبد الله بن طاهر ويقومه حتى يحتاج المعتصم إلى أن يوجهه وغيره إليه. فذكر محمد بن حفص الثقفي الطبري أن المازيار لما عزم على الخلاف دعا الناس إلى البيعة فبايعوه كرها وأخذ منهم الرهائن فحبسهم في برج الأصبهبذ. وأمر أكرة الضياع بالوثوب وأرباب الضياع ينتهي بأموالهم. وكان المزاير يكتب بابك ويحرضه ويعرض عليه النصرة. فلما فرغ المعتصم من أمر بابك أشاع الناس أن أمير المؤمنين يريد المسير إلى قرماسين ويوجه الأفشين إلى الري لمحاربة مازيار. فلما سمع المازيار بيرجع في الناس بذلك أمر أن يمسح البلد، خلا من قاطع على ضياعه بزيادة العشرة ثلاثة، ومن لم يقاطع رجع عليه، فحسب ما عليه من الفضل ولم يحسب له النقصان. حسب يحسب. ثم أنشأ كتابا إلى عامله على الخراج، وكان عامله عليه رجل يقال له شاذان بن الفضل نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأخبار تواترت علينا وصحت عندنا بما يرد فيه جهال أهل خراسان وطبرستان فينا، ويولدون علينا من الأخبار ويحملون عليه رؤوسهم ويحملون عليه رؤوسهم من التعصب لدولتنا والطعن في تدبيرنا والمراسلة لأعدائنا وتوقع الفتن وانتظار الدوائر فينا، جاحدين أننا مستقلين الأمن والدعة والرفاهية والسعادة التي آثرهم الله بها. فما يريد الري قائد ولا مشرق ولا مغرب، ولكن رسول صغير ويكبر الله. قالوا كيت وكيت، ومدوا أعناقهم نحوه وخاضوا فيما قد كذب الله حدوثتهم وخيب أمانيهم فيه مرة بعد مرة. فلا تنهاهم الأولى عن الآخرة ولا يزجرهم عن ذلك تقية ولا خشية. كل ذلك نقضي عليه ونتجرع مكروها واستبقاء على كافتهم وطلبا للصلاح والسلام. فمات لهم إلحاحا، فلا يزيدهم استبقاؤنا إلا لجاجا، ولا كفنا عن تأديبهم إلا إغراء. إن أخرنا عنهم افتتاح الخراج نظرا لهم ورفقا بهم قالوا معزول، وإن بادرنا به قالوا لحادث أمر لا يزدجرون عن ذلك بالشدة إن أغلظنا ولا برفق، بالشدة إن أغلظنا ولا برفق إن أنعمنا، والله حسبنا وهو ولينا عليه نتوكل وإليه ننيب. وقد أمرنا بالكتاب إلى بندار آملا والرويان في استغلاق الخراج على في عملهما، وأمرنا وأجلناهما في ذلك إلى إلى سلخ تيرماه، فاعلم ذلك وجرد جبايتك واستخرج ما على أهل ناحيتك كملا، ولا يمضين عنك تيرماه ولك درهم باق، فإنك إن خالفت ذلك إلى غيره لم يكن جزاؤك عندنا إلا الصلب. فانظر لنفسك وحامي عن مهجتك وشمر في أمرك، وتابع كتابك إلى العباس وإياك والتغرير، واكتب بما يحدث منك من الانكباش والتشمير، فإن قد رجوا أن يكون في ذلك مشغولات لهم عن الأراجي في عمان وعن التسويف، فقد أشاعوا في هذه الأيام أن أمير المؤمنين أكرم الله صائر إلى أقرماسنا وموجه نفسينا إلى الري، ولا عمري لئن فعل يده الله ذلك إنه لمما يسرون الله به ويؤنسون بجواره ويبسط الأمل فيما قد عودناه فيما قد عودنا من فوائده وإفضاله، ويكبت أعداءنا وأعداءه وأعداءنا، ولم يمهل أكرمه الله أموره ويرفض ثغوره والتصرف في نواحي ملكه لأراجي في مرجف بعماله وقول قائل في خاصته، فإنه لا يسرب أكرمه الله جنده إذا سرب ولا سرب، ولا يندب قواده إذا ندب إلا إلى مخالطه، فإنه لا يسرب أكرمه الله جنده إذا سر، ولا يندب قواده إذا ندب إلا إلى المخالف. فاقرأ كتابنا هذا على من بحضراتك من أهل الخراج ليبلغ شاهدهم غائبهم، وعنف عليهم في استخراجه ومن هم بك ومن هم بكسره. طيب، وعنف عليهم في استخراجه ومن هم بكسره، فليبدي بذلك صفحته لينزل الله به ما أنزل بأمثاله، فإن لهم أسوة في الوظائف غيرها بأهل جرجان والري وما والاها، فإنما خفف الخلفاء عنهم خراجهم ورفعت الرفائع عنهم للحاجة التي كانت إليهم في محاربة أهل الجبال ومغازي الديلم الظلال. وقد كفى الله أمير المؤمنين عزه الله ذلك كله، وجعل أهل الجبال والديلم جندا وأعوانا، والله محمود. قال: فلما ورد كتاب المازياري على شاذان بن الفضيل عامره على الخراج، أخذ الناس بالخراج، فجابا جميع الخراج في شهرين، وكان يجمع في 12 شهرا في كل 4 أشهر الثلث. وإن رجلا يقال له علي بن يزداد العطار، وهو ممن أخذ من منه رهينة، هرب وخرج من عمل المازياري، فأخبر أبو صالح سرخاستان بذلك اللقب ولا اسمه، وكان خليفة المازياري على سارية، فجمع وجوه أهل مدينة سارية، وأقبل يوبخهم ويقول: كيف يطمئن الملك إليكم، أو كيف يثق بكم، هذا علي بن يزداد ممن قد حلف وبايع وأعطى الرهينة ثم نكث وخرج وترك رهينته، فأنتم لا تفون بيمين ولا تكرهون الخلف والحنث، فكيف يثق بكم الملك، أم كيف يرجع لكم إلى ما تحبون؟ فقال بعضهم: نقتل الرهينة حتى لا يعود غيره إلى الهرب. فقال: لو ما تفعلون ذلك؟ قالوا: نعم. فكتب إلى صاحب الرهين فأمره أن يوجه بالحسن بن علي بن يزداد وهو رهينة أبيه. فلما صاروا به إلى سارية ندم الناس على ما قالوا لأبي صالح، وجعلوا يرجعون على الذي أشار بقتله بالتعنيف. ثم جمعهم سرخاستان وقد أحضر الرهينة، فقال لهم: إنكم قد ضمنتم شيئا، وهذا الرهينة فاقتلوه. فقال له عبد الكريم بن عبد الرحمن الكاتب: أصلحك الله، إنك أجلت من خرج من هذا البلد شهرين، وهذا الرهينة قبلك، نسألك أن تؤجله شهرين، فإن رجع أبوه إلا أمضيت فيه رأيك. قال: فغضب على القوم ودعا بصاحب حرسه، وكان يقال له رستم بن بارويه، فأمره بصلب الغلام، وإن الغلام سأله أن يأذن له أن يصلي 2 ركعتين، فأذن له فطور في صلاته ويرعد، وقد مد له جذع، فجذب الغلام من صلاته ومدوه على الجذع فوق الجذع، وشدوا حلقه معه حتى اختنق وتوفي فوقه. وأمر سرخاستان أهل مدينة سارية أن يخرجوا إلى آمل، وتقدم إلى أصحاب المسالح في إحضار أهل القنادق من الأبناء العرب فأحضروا، ومضى مع أهل سارية إلى آمل، وقال لهم: إني أريد أن أشهدكم على أهل آمل وأشهد أهل آمل عليكم، وأرد ضياعكم وأموالكم، فإن لزمتم الطاعة والمناصحة زدناكم من عندنا ضعف ما كنا أخذنا منكم. فلما وافوا آمل جمعهم في قصر قليل بن وندا سنجان عند سنجان، وصير أهل سارية ناحية عن غيرهم، وأكل بهم اللوزجان، وكتب أسماء جميع أهل آمل حتى لم يخف منهم أحد عليه، ثم عرضهم بعد ذلك على الأسماء حتى اجتمعوا ولم يتخلف منهم أحد، وأحدق الرجال في السلاح بهم وصفوا جميعا، ووكل بكل واحد منهم رجلين، وأمر الموكل بمن يحمل رأس كل من كاع عن المشي. طيب، وساقهم مكتفين حتى وافى بهم جبلا يقال له هرمز داباذ، على 8 فرس من أمولا و8 فرس من مدينة سارية، وكبلهم بالحديد وحبسهم، وبلغت عدته 20,000، وذلك في سنة 25 و200 فيما ذكر عن محمد بن حفص. فأما غيره من أهل الأخبار وجماعة من أما غيره من أهل الأخبار وجماعة من أدرك ذلك، فإنهم قالوا كان ذلك في سنة 24 و200، وهذا القول عندي أولى بالصواب، وذلك أن مقتل ما زار كان في سنة 25 و200، وكان في ما فعل بها لطبرستان قبل ذلك بسنة. رجع الحديث إلى الخبر عن قصة ما زار وفعله بأهل آمل على ما ذكر عن محمد بن حفص، قال أنه قال وكتب إلى الدري بيفعل ذلك بوجوه العرب والأبناء ممن كانوا معه بمروة، وكبلهم بالحديد وحبسهم، ووكل بهم الرجال في حبسهم. فلما تمكن المازيار واستوى له أمره وأمر القوم، وجمع أصحابه، وأمر سرخاستان بتخريب سور مدينة آمل، فخربه بالطول والمزامير، ثم سار إلى مدينة سارية ففعل بها مثل ذلك. ثم وجه مازيار أخاه فوهيار إلى مدينة طميس، وهي على حد جرجان من عمر طورستان، فخرب سورها ومدينتها وبحالها، فهرب منهم من هرب وبلي من بلي. ثم توجه بعد ذلك إلى طميس ثم توجه بعد ذلك طميس سرخاستان وانصرف عنها قوهيار ولا وجه طيب توجه سرخاستان وانصرف قوهيار طيب فلحق بأخيه المازيار، فعمل سرخاستان سورا من طميس إلى البحر، ومده في البحر مقدار 3 أميال، وكانت الأكاسرة تمنته بينها وبين الترك، لأن الترك كانت تغير على أهل طورستان في أيامها. ده سور الصين صح زين ولا غيره. ونزل معسكرا بطميس سرخاستان، وصير حولها خندقا وثيقا وأبراجا للحرس، وصير عليها بابا وثيقا، ووكل به الرجال الثقات، ففزع أهل جرجان وخافوا على أموالهم ومدينتهم، فهرب منها نفر إلى نيسابورا. وانتهى الخبر إلى عبد الله بن طاهر إلى المعتصم، فوجه إليه عبد الله بن طاهر عمه الحسن بن الحسين بن مصعب، وضم إليه جيشا كثيفا يحفظ جرجان، وأمره أن يعسكر على الخندق. ونزل الحسن بن الحسين معسكرا على الخندق الذي عمله سرخستان، وصار بين العسكرين عرض الخندق. ووجه أيضا عبد الله بن طاهر ووجه أيضا عبد الله بن طاهر حيان بن جبلة في 4,000 إلى قوميس معسكرا على حد جبال شروين. وأجه المعتصم من قبله محمد بن إبراهيم بن موسى بن أخا إسحاق بن إبراهيم في جمع كثيف، وضم إليه الحسن بن قارن الطبري القائد، ومن كان بالبابيون الطبرية. ووجه منصور بن الحسن هار صاحب دنباوند إلى مدينة الري ليدخل طبرستان من ناحية الري، وجه أبا الساجي إلى اللارز ودنباوند. فلما أحدقت الخيل بالمازيار من كل جانب، بعث عند ذلك إبراهيم بن مهران صاحب شرطته، وعلي بن ربان الكاتب النصراني، ومعهما خليفة صاحب الحرس إلى أهل المدن المحتبسين عنده، أن الخيل قد زحفت إلي من كل جانب، وإنما حبستكم ليبعث إلي هذا الرجل فيكم يعني المعتصم، فلم يفعل. وقد بلغني أن الحجاج بن يوسف غضب على صاحب السند في امرأة أسرت من المسلمين وأدخلت إلى بلاد السند حتى غزا السند، وأنفق بيوت الأموال حتى استنفذ المرأة ولا استنقذ المرأة فاء أم قاف. عندي فاء
استنقذ المرأة
قاف عندي فاء أحسن الله إليه، وأنفق بيوت الأموال حتى استنقذ المرأة وردها إلى مدينتها، وهذا الرجل يكترث 20,000 ولا يبعث إلي يسأل فيكم، وإني لا أقدم على حربه وأنتم ورائي، فأدوا إلي خراج 2 وقل لي سبيلكم، ومن كان منكم شابا قويا قدمته للقتال، فمن وفى لي منكم رددت عليه ماله، ومن لم يافي أكون قد أخذت ديته. ومن كان شيخا أو ضعيفا صيرفوه من الحفظة والبوابين. فقال رجل يقال له موسى بن هرمز الزاهد، كان يقال إنه لم يشرب الماء منذ 20 سنة، كان بيشرب. أنا أؤدي إليك خراج 2 وأقوم به. فقال خليفة صاحب الحرس لأحمد بن الصقير، لم لا تتكلم وقد كنت أحظى القوم عند الإصبه، بل وقد كنت أراك تتغدى معه بالدال أم بالذال، غزة عندي ذال، وتتكي على وسادتي، وهذا شيء لم يفعله الملك بأحد غيرك، فأنت أولى بالقيام بهذا الأمر من موسى. قال أحمد، قال أحمد إن موسى لا يقدر على القيام بجبهة درهم واحد، وإنما أجابهم بجهل وبما هو عليه وعلى الناس أجمع. ولو علم صاحبكم أن عندنا درهما واحدا لم يحبسنا، وإنما حبسنا بعدما استنظف كل ما عندنا من الأموال والذخائر، فإن أراد الضياع بهذا المال أعطيناه. وقال له علي بن ربنا الكاتب، الضياع للملك لا لكم. فقال له إبراهيم بن مهران، أسألك بالله يا أبا محمد لما سكت عن هذا الكلام. فقال له أحمد، لم أزل ساكتا حتى كلمني هذا بما قد سمعت. ثم انصرف الرسل على ضمان موسى الزاهد، وعلم الماز يرى ضمانه، وانضم إلى موسى الزاهد قوم من السعاة، فقالوا فلان يحتمل 10,000، وفلان يحتمل 20,000 وأقل وأكثر، وجعلوا يستأكلون الناس أهل الخراج وغيرهم. فلما مضى لذلك أيام، رد ماذا يرى الرسل مقتضيا المال ومتنجسا ما كان من ضمان موسى الزاهري، فلم يرى لذلك أثر الرواية تحقيقا، وتحقق قبل أحمد وألزمه الذنب، وعلم الماز يرى أن ليس عند القوم ما يؤدون، وإنما أراد أن يلقي الشر بين أصحاب الخراج، فمن لا خراج عليه من التجار والصناع. قال ثم إن سرخاستان كان معه ممن اختار من أبناء القواد وغيرهم من أهل أولى فتيان لهم جلد وشجاعة، فجمع منهم في داره 260 فتى ممن يخافون أحيث، وأظهر أنه يريد جمعهم للمناظرة، وبعث إلى الأكرة المختارين من الدهاقين، فقال لهم إن الأبناء هواهم على العرب والمسودة، ولست آمن غدرهم ومكرهم، وقد جمعت أهل الظنة ممن أخافون أحيث، فاقتلوهم لتأمنوا ولا يكونوا في عسكركم ممن ولا يكون فاقتلوهم لتأمن ولا يكون في عسكركم ممن يخالف هواه وهواكم. ثم أمر بكتفهم ودفعهم إلى الأكرة ليلا، فدفعوهم إليهم وصاروا بهم إلى قناة هناك، قناة كتفهم، فقتلوهم ورموا بهم في آبار تلك القناة وانصرفوا. فلما ثاب إلى الأكرة عقولهم ندموا على فعلهم وفزعوا من ذلك، فلما علم ما زيروا أن القوم ليس عندهم ما يؤدونه إليه، بعث إلى الأكرة المختارين الذين قاتلوا 260 فتى، فقال لهم إني قد أبحتكم منازل أرباب الضياع وحرامهم، إلا ما كان من جارية جميلة من بناتي فإنها تصير للملك. وقال لهم صيروا إلى الحبس فاقتلوا أرباب الضياع جميعهم قبل ذلك، ثم حوزوا بعد ذلك ما وهبت لكم من المنازل والحرم، فأجابنا القوم عن ذلك وخافوا وحذروا فلم يفعلوا وأمرهم به. قال وكان الموكلون بالسور من أصحاب سرخاستان يتحدثون ليلا مع حرس الحسن بن الحسين بن مصعب، وبينهم أرض الخندق، حتى استأنس بعضهم بعض، وتآمروا وحرسوا سرخاستان بتسليم السور إليهم، فسلموه، ودخل أصحاب الحسن بن الحسين من ذلك الموضع إلى عسكر سرخاستان في غفلة من الحسن بن الحسين ومن سرخاستان، فنظر أصحاب الحسن إلى قوم يدخلون من الحيط فدخلوا معهم، فنظر الناس بعضهم إلى بعض فثاروا، وبلغ الحسن بن الحسن بن مصعب فجعل يصيح بالقوم ويمنعهم ويقول يا قوم إني أخاف عليكم أن
حسن
تكونوا
بن
مثل
حسين
قومي داوًا داوًا. نعم،
ودخل أصحاب الحسن بن الحسين
نظر فنظر فنظر أصحاب الحسن إلى قوم يدخلون من الحائط فدخلوا معهم، فنظر الناس بعضهم إلى بعض فثاروا، وبلغ الحسن بن الحسين بن مصعب فجعل يصيح بالقوم يمنعهم ويقول يا قوم إني أخاف عليكم أن تكونوا مثل قوم داوندان. ومضى أصحاب قيس بن زنجوية وهو من أصحاب الحسن بن الحسين حتى نصبوا العالم على سورك من عسكر سرخاستان، وانتهى الخبر إلى سرخاستان بأن العرب قد كسروا السور ودخلوا بغتة، فلم تكن لهم همة إلا لهربوا. وكان سرخاستان في الحمام فسمع الصياح فخرج هاربا في غلالة. وقال الحسن بن الحسين حين لم يقدر على رد أصحابه، اللهم إنهم قد عصوني وأطاعوك، اللهم فاحفظهم وانصرهم. ولم يزل أصحاب الحسن يتبعون القوم حتى صاروا إلى الدرب الذي على السور فكسروا، ودخل الناس من غير مانع حتى استولوا على جميع ما في العسكر، ومضى قوم في الطلب. وذكر عن زرارة بن يوسف السجزي أنه قال مررت في الطلب فبين أنا كذلك يسرت إلى موضع عن يسرة الطريق عن يسرة الطريق فواجلت من الممر فيه واجلا فوجلت من الممر فيه ثم تقحمته بالرمح من غير أن أرى أحدا وصحت من أنت ويلك فإذا شيخ جسيم قد صاح زينهار زينهار يعني الأمان. قال فحملت عليه فأخذته وشددت كتافه فإذا هو شهريار أخو أبي صالح سرخاستان صاحب العسكر. قال فدفعته إلى قائدي يعقوب بن منصور وحال الليل بيننا وبين الطلب فرجع الناس إلى المعسكر وأتي بشهريار إلى الحسن بن حسين فضرب عنقه وأما أبو صالح فمضى حتى صار على 5 فراسخ من معسكره وكان عليلا فجاهده العطش والفزع فنزل في غيضة يمنة الطريق إلى سفح جبل وشدد دابته واستلقاه فبعثر به غلام له ورجل من أصحابه يقال له جعفر بن ونداميد اللبيد فنظر إليه نائم فقال سرخاستان يا جعفر شربة ماء فقد جهدني العطش. قال فقلت ليس معي إناء أغرف به من هذا الموضع. فقال سرخاستان خذ رأس جعبتي فاسقني به. قال جعفر عملت إلى عداد من أصحابي فقلت لهم هذا الشيطان قد أهلكنا فلما لا نتقرب به إلى السلطان ونأخذ لأنفسنا الأمان أو ونأخذ لأنفسنا الأمان. فقالوا لجعفر كيف لنا به؟ قال فوقفهم عليه وقال لهم عينوني ساعة وأنا أثاوره. فأخذ جعفر خشبة عظيمة وسرخاستان مستلق فألقى نفسه عليه وملكوه وشدوه كتافا مع الخشبة. فقال لهم أبو صالح خذوا مني 100,000 درهم واتركوني فإن العرب لا تعطيكم شيئا. قالوا له أحضرها. قال هاتوا ميزانا. قالوا ومن أين ها هنا ميزان؟ قال فإن أين ها هنا ما أعطيكم ولكن صيروا معي إلى المنزل وأنا أعطيكم العهود والمواثيق أني آفي لكم بذلك وأوفر عليكم. فصاروا به إلى الحسن بن الحسين فاستقبلهم خيل للحسن بن الحسين فضربوا رؤوسهم وأخذوا سرخاستان منهم فهمتهم أنفسهم. ومضى أصحاب الحسن بأبي صالح إلى الحسن فلما وقفوه بين يديه دعا الحسن قواد طبرستان مثل محمد بن المغيرة بن شعبة محمد بن المغيرة بن شعبة الأزدي وعبد الله بن محمد القطقطي الضبي والفتح بن قراط وغيرهم فسألهم هذا سرخاستان؟ قالوا نعم. فقال لمحمد بن المغيرة قم فاقتله بابنك وأخيك. فقام إليه فضربه بالسيف وأخذته السيوف فقتل. ذكر خبر أبي شاس الشاعر. وكان أبو شاس الشاعر وهو الغطريف بن حسين بن حنش فتى من أهل العراق ربي بخراسان أديبا فهما وكان سرخاستان وألزمه نفسه يتعلم منه أخلاق العرب ومذاهبها. فلما نزل بسرخاستان ما نزل به وأبو شاس في معسكره ومعه دواب وأثقال هجم عليه قوم البخارية من أصحاب الحسن فانتهبوا جميع ما كان معه وأصابته جراحات. فبادر أبو شاس فأخذ جرة كانت معه فوضعها على عاتقه وأخذ بيده قدحا وصاح الماء للسبيل حتى أصاب غفلة من القوم فهرب من مضربه وقد فظهر من مضربه وقد أصابته جراحة. فبصر به غلام وقد كان مر بمضرب عبد الله بن محمد بن حميد القطقطي الطبري وكان كاتب الحسن بن الحسين فعرفوه عرفه خدمه وعلى عاتقه الجرة وهو يسقي الماء فأدخلوه خيمتهم فأخبروا صاحبهم بمكانه فأدخل عليه فحمله وكساه وأكرمه غاية الإكرام ووصفه الحسن بن الحسين وقال له قل في الأمير قصيدة. فقال أبو شاس والله لقد محى ما في صدري من كتاب الله من الهول فكيف أحسن الشعر. ووجه الحسن برأس أبي صالح سرخاستان إلى عبد الله بن طاهر ولم يزل من معسكره. وذكر عن محمد بن حفص أن حيان بن جولة مولى عبد الله بن طاهر كان قد أقبل مع الحسن بن الحسين إلى ناحية طميس فكاتب قارن بن شهريار ورغبه في الطاعة وضمن له أن يملكه على جبال أبيه وجده وكان قارن أو قارن من قواد ما زيار وهو ابن أخيه وكان ما زيار صيره مع أخيه عبد الله بن قارن وضم إليهما عدة من ثقات قواده وقراباته. فلما استماله حيان وكان قارن الضمن له أن يسافر سلم له الجبال ومدينة سارية إلى حد جرجان على أن يملكه على جبال أبيه وجده إذا وفى له الضمان. وكتب ذلك حيان إلى عبد الله بن طاهر، سجل له عبد الله بن طاهر بكل ما سأل. وكتب إلى حيان بأن لا يتوقف ولا يدخل الجبل ولا يوغل حتى يكون من قارن ما يستدل به على الوفاء لئلا يكون منه مكر. فكتب حيان إلى قارن بذلك، فدعا قارن بعبد الله بن قارن وهو أخو مازيار، ودعا جميع قواده إلى طعامه. فلما أكلوا ووضعوا سلاحهم واطمأنوا أحدق بهم أصحابه في السلاح الشاك وكتفهم ووجه بهم إلى حيان بن جبلة. فلما صاروا إليه استوثق منهم وركب حيان في جمعه حتى دخل جبال قارن. بلغ مازيار الخبر فاغتم لذلك وقال له القوهيار أخوه: في حسبك 20,000 من المسلمين من بين إسكاف وخياط، وقد شغلت نفسك بهم، فإنما أتيت من مأمنك وأهل بيتك وقرابتك، فما تصنع بهؤلاء المحبسين عندك؟ قال: فأمر مازيار بتخلية جميع من في حبسه، ثم دعا إبراهيم بن مهران صاحب شرطته وعلي بن ربنا النصراني كاتبه وشاذان بن الفضل صاحب خراجه ويحيى بن الروذ بهار جهبذه وكان من أهل السهل عنده، فقال لهم: إن حرمكم ومنازلكم وضياعكم بالسهل، وقد دخلت العرب إليكم، وأكره أن أشومكم، فاذهبوا إلى منازلكم وخذوا لأنفسكم الأمانة. ثم واصلهم وأذن لهم في الانصراف، فصاروا إلى منازلهم وأخذوا الأمانة لأنفسهم. ولما بلغ أهل مدينة سارية أخذوا سرخاستان واستباحة عسكره واستباحة عسكره ودخول حيان بن جبلة جبل شروين، وذهبوا على عامر ما زيار بسارية، وكان يقال له مهريستاني ابن شهريز. فهرب منهم ونجا بنفسه، وفتح الناس باب السجن وأخرجوا من فيه، ووافى حيان بعد ذلك مدينة سارية. وبلغ قوهيار أخا ما زيار موافاة حيان سارية. فأطلق محمد بن موسى بن حفص الذي كان عامل طورستان من حبسه، وحمله على بغل بسرج، ووجه به إلى حيان ليأخذ الأهل أمان، ويجعل له جبال أبيه وجده على أن يسلم إليه ما زيار، ويوثق له ذلك بضمان محمد بن موسى بن حفص وأحمد بن الصقير. فلما صار محمد بن موسى إلى حيان وأخبره برسالة قوهيار إليه، قال له حيان: من هذا؟ يعني أحمد. قال: شيخ البلاد وبقية الخلفاء، والأمير عبد الله بن طاهر به عارف. فبعث حيان إلى أحمد فأتاه، فأمره بالخروج إلى مسلحة خرماباذ مع محمد بن موسى. وكان لأحمد ابن يقال له إسحاق، وكان قد هرب من ما زيار يأوي نهاره الغياض، ويصير بالليل إلى ضيعة يقال لها سواشريان، وهي على طريق الجادة من قدح الإصبهبذ الذي فيه قصر ما زيار. فذكر عن إسحاق أنه قال: كنت في هذه الضيعة، فمر بي عدة من أصحاب ما زيار معهم دواب تقاد وغير ذلك. قال: فوثبت على فرس منها جين ضخم، فركبته عريا وصرت إلى مدينة سارية، فدفعته إلى أبي. فلما أراد أحمد الخروج إلى خرماباذ راكب ذلك الفرس، فنظر إلي حيان فأعجبه، فالتفت حيان إلى اللوزجان وكان من أصحاب قارن، فقال له: رأيت هذا الشيخ على فرس نبيل، قل ما رأيت مثله. فقال له اللوزجان: هذا الفرس كان لمازيار. فبعث حيان إلى أحمد يسأله البعثة بالفرس إليه لينظر إليه، فبعث به إليه. فلما تأمل النظر وفتشه وجده مشطب اليدين، فزهد فيه ودفعه إلى اللوزجان، وقال للرسول أحمد: هذا لمازيار، ومال ما زيار لأمير المؤمنين. فرجع الرسول فأخبر أحمد، فغضب على اللوزجان من ذلك، فبعث إليه أحمد بالشتيمة، فقال اللوزجان: ما لي في هذا ذنب؟ ورد الفرس إلى أحمد، ومعه برذون وشهري فاره، فأمر رسوله فدفعهما إليه، وغضب أحمد من فعل حيان به، وقال: هذا الحائق يبعث إلى شيخ مثلي فيفعل به ما فعل. ثم كتب إلى قوه: يا رويحك، لما تغلظ في أمرك وتترك مثل الحسن بن حسين عم الأمير عبد الله بن طاهر، ومش ابن عمه، عمه ولا ابن عمه؟ لا، فوجه إليه عبد الله بن طاهر عمه الحسن. صح،
العم وابن خال.
عم الأصل اقتبس عليه. وتدخل طيب، لما تغلظ في أمرك وتترك مثل الحسن بن الحسين عم الأمير عبد الله بن طاهر، وتدخل في أمان هذا العبد الحائك، وتدفع أخاك، وتضع قدرك، وتحقد عليك الحسن بن الحسين، بتركك إياه وميلك إلى عبد من عبيده. فكتب إليه قهيار: قد غلطت في أول الأمر، ووعدت الرجل أن أصير إليه بعد غد، ولا آمن إن خالفته أن يناهضني ويحاربني ويستبيح منازلي وأموالي. وإن قاتلته فقاتلت من أصحابه، وجرت الدماء بيننا وقعت الشحناء، ويبطل هذا الأمر الذي التمسته. فكتب إليه أحمد: إذا كان يوم الميعاد فبعث إليه رجلا من أهل بيتك، واكتب إليه أنه قد عرضت لك علة منعتك من الحركة، وأنك تتعالج 3 أيام، فإن عفيت وإلا أصرت إليه في محمل، وسنحمله نحن على قبول ذلك منك والمصير في الوقت. وإن أحمد بن الصقير ومحمد بن موسى بن حفص كتب إلى الحسن بن حسين وهو في معسكره بطميس: ينتظر أمر عبد الله بن طير وجواب كتابه وقتل سرخاستان وفتح طميس. فكتب إليه أن اركب إلينا لندفع إليك ما زيار والجبل، وإلا فاتك فلا تقم. ووجه الكتاب مع شاذان بن الفاضل الكاتب، وأمراه أن يعجل السير. فلما وصل الكتاب إلى الحسن راكبا ساعته، وسار مسيرة 3 أيام في ليلة حتى انتهى إلى سارية. فلما أصبح سار إلى خرمابذ، وهو يوم موعد قوهيار، وسمع حيان وقع طبول الحسن فركب فتلقاه على رأس فرسخ، فقال له الحسن: ما تصنع ها هنا، ولم توجه إلى هذا الموضع وقد فتحت جبال شروين وتركتها وصرت إلى ها هنا وقد فتحت جبال شروين وتركتها وصرت إلى ما ها هنا فما يؤمنك أن يبدو للقوم فيغدروا بك، فينتقض عليك جميع ما عملت. ارجع إلى الجبل فصير مسارحك في النواحي والأطراف، وأشرف على القوم إشرافا لا يمكنهم الغدر إن هموا به. فقال له حيان: أنا على الرجوع، وأريد أن أحمل أثقالي وأتقدم إلى رجالي بالرحلة. فقال له الحسن: امضي أنت، فأنا باعث بأثقالك ورجالك خلفك، وبيت الليلة بمدينة سارية حتى يوافوك، ثم تبكر من غد. فخرج حيان من فوره كما أمره الحسن إلى سارية. ثم أرد عليه كتاب عبد الله بن طاهر أن يعسكر بلبورة، وهي من جبال وندى هرمز، وهي أحصن موضع من جبال، وكان أكثر ما لماذا يار بها. وأمره عبد الله ألا يمنع قارن مما يريد من تلك الجبال والأموال. فاحتمل قارن ما كان لماذا يار هنالك من المال، والذي كان بأسباندرة من ذخائر ماذا يار، وما كان لصرخاستان بقدح السلتان، واحتوى على ذلك كله. فانتقض على حيان جميع ما كان، سنحره بسبب ذلك الفرس، وتوفي بعد ذلك حيان بن جبل. فوجع عبد الله مكانه على أصحابه محمد ابن الحسن الحسين
نعم
ابن بينهم محمد ابن الحسين ابن مصعب. وتقدم إليه عبد الله ألا يضرب على يدي قارن في شيء يريده. وصار الحسن بن الحسين إلى خرمابات، فأتاه محمد بن موسى بن حفص وأحمد بن الصقير، تناظروا كلهم، محمد وأحمد والحسن، صح كده؟ فجزاهما الحسن جزا محمد بن موسى وأحمد بن الصقير خيرا، صح كده؟ يبقى فتناظروا سرا
نعم
فجزاهما خيرا.
نعم
وكتب هو نعم أحسن الله إليك. وكتب هو إلى قهيار فوافى خرمابذ، وصار إلى الحسن فبره وأكرمه وأجابه إلى كل ما سأل، واتعد على يوم. ثم صرفه وصار قهيار إلى مازيار، فأعلمه أنه قد أخذ له الأمانة واستوثق له. وكان الحسين بن قارن قد كاتب قهيار من ناحية محمد بن إبراهيم بن مصعب وضمن له الرغائب عن أمير المؤمنين على، فأجابه قهيار وضمن له ما ضمن لغيره، كل ذلك ليرده عن الحرب ومال إليه ليردهم عن الحرب ومال إليه. فركب محمد بن إبراهيم من مدينة أملة، وبلغ الحسن بن الحسين الخبر. فذكر عن إبراهيم بن مهران أنه كان يتحدث عند أبي السعدي صغدي بالسين بالصاد. فلما قرب وكان طريقه على باب مضرب الحسن، قال: فلما حاذيت مضربه إذا بالحسن الزوال انصرف يريد منزله راكب وحده. إذا بالحسن الزوال انصرف يريد منزله
راكب وحده. هي جملة كده سليمة سليم. إذا بالحسن يريد الزوال انصرف من منزل. إيه؟ الجملة كده صح سيدنا ولا ايه؟ واحدة لما يتبعه الا راكبا حال وإيه؟ إذا بالحسن الزوال انصرف يريد منزله. إذا بالحسن كلمة الزوال دي صح؟ لم يتبعه إلا ثلاثة غلمان له أتراك، قال فرميت بنفسي وسلمت عليه، فقال اركب، فلما ركبت قال أين طريق آرم؟ قلت هي على هذا الوادي، فقال يمضي أمامي، قال فمضيت حتى بلغت دربا على ميلين من آرم، قال ففزعت وقلت أصلح الله الأمير، هذا موضع مهول ولا يسلكه إلا ألف فارس، فأرى لك أن تنصرف ولا تدخله. قال فصاح بي امضي، فمضيت وأنا طائش العقل ولم نر في طريقنا أحدا حتى
فذكر
غفينا
عن
عن أمره.
إبراهيم بن مهران، نقرأ آية الفخر دي كده. فذكر عن إبراهيم بن مهران أنه كان يتحدث عند أبي السعدي.
فلما قرب كان طريقه على باب
فلما
مضرب
قرب
الحسن.
الزوال فلما قرب الزوال انصرف.
فلما قرب الزوال انصرف
انصرف.
يريد منزله.
وكان طريقه على باب مضرب الحسن.
يبقى كده عندي جملة.
قال فلما حذيت مضربه إذا بالحسن راكب وحده.
لا معلش يا سيدي بقى تاني. طيب فذكر عن ابراهيم ابن مهران انه كان حزن.
نعم
فلما قرب
انصرف.
الزوال انصرف يريد منزله. وبعدين
وكان طريقه على باب مضرب الحسن.
طيب يبقى الجملة دي تحت كده. وكان طريقه على باب مضرب الحسن،
قال
قال فلما حاذيت مضربه إذا بالحسن
نعم
راكب وحده.
ماشي.
كده تمام، كده الجملة استقامت.
ولم يتبعه إلا ثلاثة غلمان.
أحسن الله إليكم. هذا السيد نسي الكلام دخل في بعضه عندي.
طلعوا من بعض.
أعيدها تاني بعد إذن حضرتك. فذكر عن إبراهيم بن مهران أنه كان يتحدث عند أبي السعدي، فلما قرب الزوال انصرف يريد منزله، وكان طريقه على باب مضرب الحسن، قال فلما حاذيت مضربه إذا بالحسن راكب وحده، لم يتبعه إلا ثلاثة غلمان له أتراك. هكذا الجملة. أحسن الله إليكم. طيب نفهم دلوقتي.
قال
فمضيت وأنا طائش العقل ولم نر في طريقنا أحدا حتى وفينا آرم، فقال لي أين طريق هرمز داباز؟ قلت على هذا الجبل في هذا الشراك.
قال فرميت بنفسي وسلمت
أرجع؟
على
حاضر. قال فرم أنا أريد تيجي 10 تسطر بعدها. قال فرميت بنفسي وسلمت عليه، فقال اركب، فلما ركبت قال اين طريق ارما؟ قلت هي على هذا الوادي، فقال لي امضي امامي، قال فمضيت حتى بلغت دربا على ميلين من ارما، قال ففزعت وقلت اصلح الله الامير، اصلح الله الامير، هذا موضع مهول ولا يسلك الا الف فارس، فارى لك ان تنصرف ولا تدخله. قال فصاح بي امضي، فمضيت وانا طائش العقل ولم نر في طريقنا احدا حتى وفينا ارما، فقال لي اين طريق هرمز داباذ؟ قلت على هذا الجبل في هذا الشراك. قال فقال لي سر اليها، فقلت عز الله الأمير، الله الله في نفسك وفينا وفي هذا الخلق الذي معك. قال فصاح بي امضي يا ابن اللخناء. قال فقلت له عزك الله اضرب أنت عنقي، فإنه أحب إلي من أن يقتلني ما زار، ويلزمني الأمير عبد الله بن طاهر الذنب. قال فانتهرني حتى ظننت أنه سيبطش بي،
يبطشوا.
سيبطش بي، ومضيت وأنا خليع الفؤاد، وقلت في نفسي الساعة نؤخذ جميعا أو نوقف بين يدي ما زيار فيوبخني ويقول جئت دليلا علي، فبينا نحن كذلك إذ وافينا هرمز داباث مع صفرار الشمس، فقال لي أين كان سجن المسلمين؟ ها هنا. فقلت له في هذا الموضع. قال فنزل فجلس ونحن صيام، والخير تلحقنا متقطعة، وذلك أنه راكب من غير علم الناس، فعلموا بعدما مضى. فدعا الحسن بيعقوب بن منصور، فقال له يا أبا طلحة، أحب أن تصير إلى الطالقانية، فتلطف بحيلك لجيش أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن مصعب، هنالك ساعتين أو 3 ساعات أو أكثر ما أمكنك.
وكان بينه وبين الطالقانية فرسخان أو ثلاث فرس. فقال إبراهيم: فإنا نحن وقوف بين يدي الحسن إذ ذهب بقيس بن زنجوية. فقال له: امضي إلى درب لس بورة سين ولا لبورة
لبورة
لب لمبا على طول لبورة حاجة مش لبوار. فقال له: امضي إلى درب لبورة وهو على أقل من فرسخ، فابرز بأصحابك على الدرب. قال: فلما صلينا المغرب وأقبل الليل إذا أنا بفرسان بين أيديهم الشمع، بين أيديهم الشمع مشتعلا مقبلين من طريق لبورة، ضم الباء هنا لبورة. فقال لي: يا إبراهيم، أين طريق لبورة؟ فقلت: أرى نيرانا وفرسانا قد أخبروا من ذلك الطريق. قال: وأنا داهش لا أقف على ما نحن فيه حتى قربت النيران منا، فأنظر فإذا المازيار مع الكوهيار، فلم أشعر حتى نزل وتقدم المازيار فسلم على الحسن بالإمرة فلم يرد عليه، وقال لطاهر بن إبراهيم: أرسل البلخي خذاه إليكما. وذكر عن أخي وميد وار ابن خواست جيلان، وذكر عن أخي وميدوار ابن خواست جيلان أنه في تلك الليلة صار معنا فرين يقوه يا رب. وقال له: اتق الله، قد خلفت ثرواتنا، فأذن لي
فأذن لي.
أكنف فأذن لي أكنف العرب كلهم، فأذن لي أكنف أو أكنف أكنف هؤلاء العرب كلهم، فإن الجند حيارى جياع وليس لهم طريق يهربون، فتذهب بشرفها ما بقي الدهر، ولا تثق بما يعطيك العرب فليس له وفاء. فقال قوهيار: لا تفعلوا، وإذا قوهيار قد عبى علينا العرب ودفع ما زيار وأهل بيته إلى الحسن ينفرد بالملك ولا يكون أحد ينازعه ويضاده. فلما كان في السحر وجه الحسن المزار مع طاهر بن إبراهيم أوس البلخي إلا خرم باذ، وأمرهما أن يمر به إلى مدينة سارية، وركب الحسن وأخذ على وادي بابك إلى الكانية مستقبلا محمد بن إبراهيم بن مصعب. فالتقيا ومحمد يريد المصير إلى هرمز دباذ لأخذ المزيار. فقال له الحسن: يا أبا عبد الله، أين تريد؟ قال: أريد المزيار. فقال: هو بسارية وقد صار إلي ووجهت به إلى هنالك. بقي محمد بن إبراهيم متحيرا، وكان الكوهيار قد هم بالغدر بالحسن ودفع المازيار إلى محمد بن إبراهيم، فسبق الحسن إلى ذلك، وتخوف الكوهيار منه أن يحاربه حين رآه متوسطا الجبل. إن أحمد بن الصقير كتب إلى الكوهيار: لا أرى لك التخليط والمناصبة لعبد الله بن طاهر، وقد كتب إليه بخبرك وضمانك، فلا تكن ذا قلبين. فعند ذلك حذره ودفعه إلى الحسن وحذره ودفعه إلى الحسن، وصار محمد بن إبراهيم والحسن بن حسين إلى هرمز دباذ، فأحرق قصر المازيار بها وأنهب ماله، وثم صار إلى معسكر الحسن بخرم باذ، ووجه إلى إخوة المازيار فحبسوا هنالك في داره، ووكل بهم أخي حمل بقى. ثم رحل الحسن إلى مدينة سارية فأقام بها، وحبس المازيار بالقرب من خيمة الحسن، وحبس المازيار بقرب خيمة الحسن. وبعث الحسن إلى محمد بن موسى بن حفص يسأله عن القيد الذي كان قيده به المازيار، فعث به محمد إليه فقيد المازيار بذلك القيد، ووافى محمد بن إبراهيم الحسن بمدينة سارية ليناظره في مال المزيار وأهل بيته، فكتب بذلك إلى عبد الله بن طاهر وانتظر أمره. فورد كتاب عبد الله إلى الحسن بتسليم المزيار وإخواته وأهل بيته 3 و5 إلى محمد بن إبراهيم ليحملهم إلى أمير المؤمنين المعتصم، ولم يعرض عبد الله لأموالهم، وأمره أن يستصفي جميع مال المزيار ويحرزه. فبعث الحسن إلى المزيار فأحضره وسأله عن أمواله، فذكر أن ماله عند قوم سماهم من وجوه أهل سارية وصلحائهم 10 نفر، وأحضر القوهيار وكتب عليه كتابا وضمنه توفير هذه الأموال التي ذكرها المزيار أنها عند خزانه وأصحاب كنوزه، فضمن القوهيار ذلك وأشهد على نفسه. ثم إن الحسن أمر الشهود الذين أحضرهم أن يصيروا إلى المزيار فشهدوا عليه، فذكر عن بعضهم أنه قال: لما دخلنا المزيار تخوفت من أحمد بن الصقير أن يفزعه بالكلام، فقلت له يحب أن تمسك عنه ولا تذكر ما كنت أشرت به. فسكت أحمد عن عند ذلك. فقال المازار: أشهد أن جميع ما حملت من أموالي وصاحباني من أموالي وصاحباني 96,000 دينار و17 قطعة زمرد و16 قطعة ياقوت أحمر وثمانية أوقار سلال مجلدة فيها ألوان الثياب، وتاج وسيف من ذهب وجوهر، وخنجر من ذهب مكلل من جوهر مكلل وخنجر من ذهب مكلل بالجوهر، وحق كبير مملوء جوهرا، وقد وضعه بين أيدينا، وقد سلمت ذلك لمحمد بن الصباح، وهو خازن عبد الله بن طاهر وصاحب خبره على العسكر وإلى القوهيار. قال: فخرجنا إلى الحسن بن الحسين، فقال: أشهدتم على الرجل؟ قال: قلنا نعم. قال: هذا شيء كنت اخترته لي، فأحببت أن يعلم قلته وأوانه عندي. يعلم. وذكر عن علي بن ربنا النصراني الكاتب أن ذلك الحق كان شري جوهره على المازيار وجده وشهريار 18,000 درهم. وكان المزير حمل ذلك كله إلى الحسن بن الحسين على أن يظهر على أن يظهر أن أن يظهر أنه خرج إليه في الأمان، وأنه قد آمنه على نفسه وماله وولده، وجعل له جبال أبيه. فامتنع الحسن بن الحسين من هذا وعف عنه، وكان أعف الناس عن أخذ درهم أو دينار. فلما أصبح أنفذ المازيار مع طاهر بن إبراهيم وعلي بن إبراهيم الحربي وورد طيب أنفذ المازيار مع طاهر بن إبراهيم وعلي بن إبراهيم الحربي، وورد كتاب عبد الله بن طاهر في إنفاذه مع يعقوب بن منصور. وقد ساروا في المازيار 3 مراحل، فأتى الحسن فرده وأنفاذه مع يعقوب بن منصور. ثم أمر الحسن بن الحسين القوهيار أخ المازيار أن يحمل الأموال التي ضمنها، ودفع إليه بغالا من العسكر، وأمر بإنفاذ جيش معه. فامتنع القوهيار وقال: لا حاجة لي بهم، وخرج بالبغال هو وغلمانه. فلما ورد الجولة وفتح الخزائن وأخرج الأموال وعبها ليحملها، وتبع عليه مماليك المازيار مازيار من الديالمة، وكانوا 1,200. فقالوا له: غادرت بصاحبنا وأسلمت إلى العرب، وجئت لتحمل أمواله، فأخذوه وكبلوه بالحديد. فلما جنه الليل قاتلوه وانتهبوا تلك الأموال والبغال. فانتهى الخبر إلى الحسن، فوجه جيشا إلى الذين قتلوا القهيار، ووجه إلا الذين قتلوا القوهيار، ووجه قارن جيشا من قبله في أخذهم. فأخذ منهم صاحب قارن عدة منهم ابن عم للمازيار يقال له شهريار بن المصمغان، وكان رأس العبيد ومحرضهم. فوجه به قارن إلى عبد الله بن طاهر. فلما صار بقوم سمات، وكان جماعة أولئك الدالمة أخذوا على السفح والغيظة يريدون الديلم، فنذر بهم محمد بن إبراهيم المصعب، فوجه من قبله الطبرية وغيرهم حتى عارضوهم وأخذوا عليهم الطريق، فأخذوا فبعث بهم إلى مدينة سارية مع علي بن إبراهيم. وكان مدخل محمد بن إبراهيم حين دخل شلمبة على طريق الرُّذبار إلى الوريان إلى الغريان، وقيل إن فساد أمر مازيار وهلاكه كان من قبل ابن عم له يقال له بياض، كان في يديه جبال طبرستان. طيب، كان في يديه جبال طبرستان كلها، وكان في يد المازيار السهل، وكان ذلك كالقسمة بينهم يتوارثون له. وذكر محمد بن حفص الطبري أن الجبال بطبرستان 3: جبل وندا هرمز في وسط جبال طبرستان، والثاني جبل أخيه وندا سبجان ابن الأنداد ابن قارن، والثالث جبل شروين ابن صرخاب ابن باب. فلما قوي أمر المازيار بعث إلى ابن عمه ذلك، وقيل هو أخوه القهيار، فألزمه بابه وهل الجبل واليا من قبله يقال له دري. فلما احتاج المازيار إلى الرجال لمحاربة عبد الله بن طاهر، دعا ابن عمه أو أخيه القهيار، فقال له: أنت أعرف بجبلك من غيرك، وأظهره على أمر الأفشين ومكاتبته له، وقال له: صر في ناحية الجبل فاحفظ علي الجبل. فكتب المازيار إلى الدري يأمره بالقدوم عليه، فقادم عليه، فضم إليه العساكر ووجهه في وجه عبد الله بن طاهر، وظن أنه قد توثق من الجبل بابن عمه أو أخيه القهيار. وذلك أن الجبل لم يظن أنه يؤتى منه، ولأنه ليس فيه العساكر والمحاربة طريق لكثرة المضايق والشجر الذي فيه، وتوثق من المواضع التي يتخوف منها بري وأصحابه، وضم إليه المقاتلة وأهل عسكره، فواجه عبد الله بن طاهر عمه الحسن بن الحسين بن مصعب بجيش كثير من قراسان إلى المزار، وجه المعتصم محمد بن إبراهيم بن مصعب، وجه معه صاحب خبر يقال له يعقوب بن إبراهيم البوشنجي مولى الهادي ويعرف بقوصرة، يكتب بخبر العسكر. فوافى محمد بن ابراهيم الحسن بن الحسين، وزحفت العساكر نحو المزيار، وحتى قربوا منه والمزيار لا يشك انه قد توثق من الموضع الذي تلقاه الجبل فيه. فكان المزيار في مدينته في نفر يسير، فدعا ابن عم المزيار الحقد الذي كان في قلبه على المزيار وصنيعه به وصنيعه وصنيعه به وتنحيته إياه عن جبره، أن كاتب الحسن بن الحسين وعلمه جميع ما في عساكره، وأن الأفشين كاتب المازيار. فأنفذ الحسن كتاب ابن عم المازيار إلى عبد الله بن طاهر، فوجه به عبد الله برجل إلى المعتصم، وكان عبد الله والحسن وكاتب عبد الله والحسن بن الحسين ابن عم المازيار، وقيل القوهيار، وضمن لا مين اللي كاتب؟ عبد الله والحسن ابن الحسين ابن عم المازيار، وقيل القوهيار، وضمن له جميع ما يريد. وكان ابن عم المازيار أعلم عبد الله بن طاهر أن الجبل الذي هو عليه كان له ورئابيه ورئابائه من قبل المزيار، وأن المزيار عند تورية الفضل بن سار إياه طبرستان انتزع الجبل من يديه والزمه بابه فاستخف به، فشرط له عبد الله بن طاهر إن هو وثب بالمزيار واحتال له أن يصير الجبل في يديه على حسب ما لم يزل ولا يعرض له فيه ولا يحارب. فرضي بذلك ابن عم المزيار، فكتب له عبد الله بن طاهر بذلك كتابا وتوثق له فيه، فوعد ابن عم المزيار الحسن بن الحسين ورجالهم أن يدخلهم الجبل. فلما كان وقت الميعاد أمر عبد الله بن طاهر الحسن بن الحسين أن يزحف للقاء الدري، ووجه عسكرا ضخما عليه قائد من قواده في جوف الليل، فوافى ابن عم المازيار في الجبل فسلم الجبال إليهم وأدخلهم إليها، وصاف الدري العسكر الذي بإزائه، فلم يشعر المازيار وهو في قصره حتى وقفت الرجالة والخيل على باب قصره، والدري يحارب العسكر الآخر، فحاصروا المازيار وأنزلوه على حكم أمير المؤمنين المعتصم. وذكر عمرو بن سعيد الطبري أن المازيار كان يتصيد، فوافته الخيل في الصيد فأخذ أسيرا، ودخل قصره عنوة، وأخذ جميع ما فيه، وتوجه الحسن بن حسين بالمازيار والدري يقاتل العسكر الذي بإزائه، لم يعلم بأخذ المازيار، فلم يشعر إلا وعسكر عبد الله بن طاهر من ورائه، فتقطعت عساكره فانهزم ومضى يريد الدخول إلى بلاد الديلم، فقتل أصحابه واتبعوه فلاحقوه بنفر من أصحابه، فرجعوا يقاتلهم فقتل وأخذ رأسه، فبعث به إلى عبد الله بن طاهر وقد صار المازيار في يده، فوعده عبد الله بن طاهر إن هو أظهره على كتب الأفشين أن يسأل أمير المؤمنين الصفح عنه، وأعلمه عبد الله أنه قد علم أن الكتب عنده، فأقر المازيار بذلك، فطلبت الكتب فوجدت هي عدة كتب، فأخذ عبد الله بن طاهر فوجه بها مع المازيار إلى إسحاق بن إبراهيم، وأمره ألا يخرج الكتب من يده ولا المازيار إلا في يد أمير المؤمنين لئلا يحتال للكتب والمازيار، ففعل ده إسحاق ذلك، فأوصلها من يده إلى يد المعتصم، فسأل المعتصم المازيار عن الكتب فلم يقر بها، فأمر بضرب المازيار حتى مات وصلب إلى جانب بابك. فهو كان المأمون يكتب إلى المازيار من عبد الله المأمون إلى جبر جيلان إلى جي إلى جيل جيلان أصبه بذ أصبه بذان بشوار جرشاه محمد كل ده محمد بن قارن مولى أمير المؤمنين. وقد ذكر أن بدء وهي أمري ضعف وقد ذكر أن بدء وهي أمر الدري كان أنه لما بلغه بعدما ضم إليه المازيار الجيش نزول أنه بلغ لما بلغه بعدما ضم إليه المازيار الجيش نزول جيش محمد بن إبراهيم دنباوند، وجه أخاه بزرجش نس وضم إليه محمدا وجعفرا ابن يرستم الكلاري ورجالا من أهل الثغر وأهل الرويان، وأمرهم أن يصيروا إلى حد الرويان والري لمنع الجيش، وكان الحسن بن قارن قد كاتب محمدا وجعفرا ابن رستم ورغبهما، وكان من رؤساء أصحاب الدري. فلما التقى جيش الدري وجيش محمد بن إبراهيم انقلب ابن رستم وأهل الثغرين وأهل الريان على بزر جشنس أخي الدري، فأخذوه أسيرا وصاروا مع محمد بن إبراهيم على مقدمته. وكان الدري بموضع يقال له مزن في قصره مع أهله وجميع عسكره. فلما بلغه غدر محمد وجعفر بن رستم ومتابعة أهل الثغرين والرويان، الثغرين والرويان لهما، طيب ومتابعة أهل الثغرين والرويان لهما وأسر أخيه بزر جشنس، اغتم لذلك غما شديدا وأذعن أصحابه وهمتهم أنفسهم، وتفرق عامتهم يطلبون الأمان ويحتالون لأنفسهم. فبعث الدري إلى الديالمة فصار ببابه مقدار 4000 رجل منهم، فرغبهم ومنهم ووصلهم، ثم ركب وحمل الأموال معه ومضى كأنه يريد أن يستنقذ أخاه ويحارب محمد بن إبراهيم، وإنما أراد الدخول إلى الديلم والاستظهار بهم على محمد بن إبراهيم. فاستقبله محمد بن إبراهيم في جيشه، فكانت بينهم وقعة صعبة. فلما مضى الدري هرب الموكلون بالسجن، هرب الموكلون بالسجن وكسر أهل السجن أقيادهم وخرجوا هاربين، ولحق كل إنسان ببلده. وتم خروج أهل سارية الذين كانوا في حبس المزايار وخروج هؤلاء الذين كانوا في حبس الدري في يوم واحد، وذلك في شعبان 13 ليلة قضت منه سنة 25 و200 في قول محمد بن حفص. وقال غيره كان ذلك في سنة 24 و200. وذكر عن داود بن قحزم أن محمد بن رستم قال: لما التقى الدري محمد بن إبراهيم وساحل البحر بين الجبل والغيضة والبحر والبحر والغيضة طيب والبحر والغيضة متصلة بالديلم بين الجبل، عفوا، بين الجبل والغيضة والبحر والغيضة متصلة بالديلم. وكان الدري شجاعا بطلا، فكان يحمل بنفسه على أصحاب محمد حتى يكشفهم، ثم يحمل معارضة من غير هزيمة يريد دخول الغيضة. شد عليه رجل من أصحاب محمد بن إبراهيم يقال له فند بن حاجبة، فأخذه أسيرا واسترجع، واتبع الجند أصحابه، وأخذ جميع ما كان معه من الأثاث والمال والدواب والسلاح. فأمر محمد بن إبراهيم بقتل بزر جشنس أخي الدري، ودعي بالدري فمد يده فقطعت من مرفقه ومدت رجله فقطعت من الركبة، وكذا باليد الأخرى واليد الأخرى. فقعد الدري على أسته ولم يتكلم ولم يتزعزع، فأمر بالضرب ونقيه وظافر محمد بن إبراهيم وبأصحاب الدري فحملهم مكبلين. وفي هذه السنة عليا جعفر بن دينار اليمن، وفيها تزوج الحسن بن الأشفين أترنجة بنت أشيناس، فدخل بها في العمري قصر المعتصم في جماد الآخرة، وأحضر عرسها وأحضر وأحضر عرسها عامة أهل سامرة. فحدثت أنهم كانوا يغلفون العامة فيها بالغالية في تغار من فضة، وهو أكبر، وأن المعتصم كان يباشر بنفسه تفقد من حضرها. وفيها امتنع عبد الله
في
الورثاني
تغار من
بورهان،
فضة، ثواني،
نعم،
في تغار من فضة،
تغار من فضة، تغار بالغالية. طيب، وفيها خالف منكجور الأشروسني خرابة الأفشين بأذربيجان. ذكر خبر عن سبب خلاف ذكر الأفشين عند فراغه من أمر بابك وانصار فيه من الجبال ولا أذربيجان، وكانت من عمره. واليه منكجور هذا، فأصاب في قرية بابك في بعض منازله مالا عظيما، واحتجنه لنفسه ولم يعلم به الأفشين ولا المعتصم. وكان على البريد بأذربيجان رجل من الشيعة يقال له عبد الله بن عبد الرحمن، فكتب إلى المعتصم بخبر ذلك المال، وكتب من كأجور بيكذب يكذب ذلك. فوقعت المناظرة بين منكجور وعبد الله بن عبد الرحمن، حتى هم منكجور بقتل عبد الله بن عبد الرحمن، فاستغاث عبد الله بأهل أردبيل فمنعوه مما أراد به منكجور، وبلغ ذلك المعتصم، فأمر الأفشين أن يوجه رجلا من قبله يعزل منكجور.
بعزل
فوجه، نعم، لعزل منكجور، فوجه رجلا من قواده في عسكر ضخم. فلما بلغ منكجور ذلك وخلع وجمع إليه الصعاريك وخرج من أردبيل، فرآه القائد فوقعه، فنزم منكجور وصار إلى حصن من حصون أذربيجان الذي كان بابك أخربها، حصين إلى حصن من وصار إلى حصن من حصون أذربيجان التي كان بابك أخربها أخرجها أخربها حصين في جبل منيع، فبناه وأصلحه وتحصن فيه. فلم يلبث إلا أقل من شهر حتى وثب به أصحابه الذين كانوا معه في الحصن، فأسلموه ودفعوه إلى القائد الذي كان يحاربه، فقدم به إلى سامر، فأمر المعتصم بحبسه، فاتهم الأفشين في أمره. وقيل إن القائد الذي وجه لحرب منكجور هذا كان بغى الكبير، وقيل إن بغى لما لقي منكجور خرج منكجور إليه بأمان، وفيها مات ياطس الرومي وصرب بسمرة إلى جانب بابك، وفيها مات إبراهيم بن المهدي في شهر رمضان وصلى عليه المعتصم وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود.
حسبك، بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم، شكرا.
تفسير ابن
دعاء
كثير.
المجتمع إن شاء الله. أفصل بس الله.